قال فأقول بعد هذا التحديد للبدعة أي الدينية التي سيدور كلامي حولها. قال اختلف العلماء المتأخرون مع الأسف هل البدعة الدينية هذه محرمة بصورة عامة أم لها مستثنيات.
ثم كان يا أحمد ينكر الخطأ مثل شيخ ابن باز ينكر خطأ لكن ما يربط بإيش بجهة أو ظهر في مسجد قباء كذا أو ظهر في مسجد الحرام كذا خلاص يقول هذا الأمر في خلاف بين العلماء والصواب كذا واضح لكن ما يذكر الجهة لأن هذا يؤدي إلى إثارة الناس على هذا بزعم التقصير أنه قصر كيف ولي الأمر كذا نبغى ولي أمر غيره حتى يضبط الأمن إلى آخره واضح نعم.
قال معروف عند بعض المتأخرين كالنووي مثلا تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام أي الأحكام الخمسة المعروفة في الشريعة. هذا التقسيم هو في الحقيقة نفسه بدعة لأن السلف الصالح لا يعرفونه إطلاقا ليس لفظا فقط بل ومعنى أيضا بل إن الثابت عن بعض السلف من الصحابة الفقهاء والعلماء أنهم مع عموم قوله عليه الصلاة والسلام في ذم البدعة في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في خطبة الحاجة والتي يقول فيها عليه السلام وكل بدعة ضلالة وزاد الإمام النسائي وغيره وكل ضلالة في النار. هذه الكلية وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هي في الحقيقة من الكليات التي لا تقبل التخصيص والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكرر التلفظ بمثل هذه الكليات في كل المناسبات التي يحضرها الجميع الجمع الغفير من أصحابه عليه السلام. وهنا لابد من لفت النظر إلى نكتة في مثل هذه الملاحظة التي أذكرها وهي أن الرسول يكرر هذه الجملة في مناسبات كثيرة ترسيخا لها في أذهان أصحابه ولو كان لمثل هذه الكلية تخصيص ما لاقتضى قوله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك من أن يبين في مناسبة من تلك المناسبات أن هذه الكلية لها ما يخصصها. أما وهو عليه الصلاة والسلام مستمر دائما وأبدا على إطلاقها دون تقييد أو تخصيص لها فهذا يؤكد الكلية إضافة إلى لفظها يعني هنا شيئان اللفظ يفيد العموم استمرار الرسول عليه الصلاة والسلام على تكرار هذه العموم في كل المناسبات وعدم إدخاله في هذا العموم قيدا أو تخصيصا. هذا وذاك يؤكدان أن الشارع الحكيم يريد لأتباعه أن يذكروا أن قوله كل بدعة ضلالة هو على العموم والشمول تماما كمثل كليات أخرى لا تقييد ولا تخصيص فيها.
لاحظ أرعي سمعك للشيخ شوف كيف طول الجواب في مجلس كم واحد حضره هذا المجلس اللي طول الصفحات دي فيه كم واحد
واحد أو اثنين
هي سكينة بس فدل على عنايته بابنائه خاصة البنات لأن النبي أولاهم عناية خاصة فقال من كان له ثلاث من البنات فأحسن إليهن وأحسن تربيتهن وزوجهن كنا حجاب من النار فخشي عليها من البدعة هي وأخوانها وأخواتها فأصل لها صفحات في مسألة دعاء الختم مثلا فهذا الاهتمام من الشيخ يدل على ما كان عليه الشيخ من فضل عظيم في الإسلام وتنفيذ الأحاديث والعناية بأبنائه لما جاء إلى المسألة التي هي خطيرة النبي كان يكررها في كل خطبة شر الأمور محدثاتها تجاوبا مع تكرار النبي. لذلك لما جاءت هذه المسألة أولاها هذا التفصيل والاهتمام. وفيه أن العالم الفقيه لا يبالي سواء جلس إليه واحد أو ألف المهم يذكر الحق حينئذ لا يجوز المبالاة بشيخ لأنه حضر عنده كثير، بل بالقوة العلمية لما يقول، القوة العلمية لما يقول، التأصيل الصحيح السليم لما يقول. فهذا الشيخ من نظر إليه في هذا الموقف قال لم يكن هذا الجواب إلا واحدة، إذن كلامه فيه ضعف. لا، الأصل أن المعيار يكون بحسب ما تكلم به المعلم، لا بكثرة حضوره. وكم خسر أناس من جهلهم أنه صاروا يعتبروا بكثرة الحضور في الأرجحية، ما ينظر القيمة العلمية، هذا غلط كبير. الثاني أن الشيخ أشار إلى شيء اسمه بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وأن الدعاء والابتداع فيه بدعة إضافية، حيث أن الدعاء له أصل في الشرع، أدعو ربكم، لكن من حيث ما يضيفه المبتدع كما ذكر الشاطبي إلى هذا النص العام من رفع يدين مثلا عند الدعاء بعد الدفن يرفع يديه ويدعو، أو الأدعية المبتدعة، نعم، مثل يا من لا تراه العيون، والله يرى في الآخرة كيف ما تراه العيون، فإن هذا يصبح بدعة إضافية، أي أن المبتدع أضاف لذلك الأصل العام صفة أو زمان أو مكان أو سبب أو هيئة لم تكن في عهد السلف الكرام. ومثل لها الشاطبي بما رأيته أنا أختلف للشام نحو 20 سنة، وأجدهم لا يزالون كل ما أذهب إلى مساجدهم بعد الصلاة في معظم المساجد بصوت جماعي واحد، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، وقبل أن يقام الصلاة بخمس إشعار أن الإقامة باقي لها 5 دقائق، العد التنازلي لإطلاق الصاروخ، قل هو الله أحد، يلا عد عد، دقيقة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن قل هو الله أحد، ذكرت، يتقدم المؤذن عند الميكروفون، قل هو الله أحد، يعني بعد 5 دقائق ستقام الصلاة، نسأل الله العافية. نعم، فالقرآن مأمور بقراءته، لكن من جهة ما أضافه هذا المبتدع من أنه علامة على إقامة الصلاة صدر قل والله واحد بعد 5 دقائق بدعة، والذكر بعد الصلاة بصوت هذا لها أصل أو العموم كان الذكر بعد الصلاة في زمن النبي، لكن من حيث ما أضافوه أنه بصوت جماعي واحد وملحن ومغير لصيغة الاستغفار، لو زاعي قال يستغفر الله يعني يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، بعد الصلاة يضيفوا على طريقة الرسول، يضيفوا حديث جاء مطلق في اليوم والليلة لم يأتي مقيد الصلاة في سنة الترمذي، من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه في يوم غفرت له خطاياه من فر يوم الزحف، فيركبون يقول والله الذكر طيب ليش من خليه وين هو إلا بعد الصلاة، يقول مثل الرسول كما قال راوي الحديث استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يقول لا ذاك أحسن، طيب أحسن في مكانه مطلق، لكن لا تضيفونه ليش تقيدونه بما بعد الصلاة، فتقول استغفر الله الذي ويعطوها لحن لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، لا إله، قلب يشمئز بشكل يا أخوة لمن أسمع هذا، أعوذ بالله مخالفة السنة، يضيق لها صاحب السنة ذرعا بها. فنسأل الله أن يديم علينا نعمة السنة في هذا البلد، أعوذ بالله. فهذه هي بدعة إضافية، وسبب خطورتها خفاءها، إذ أن المبتدع إذا أنكرت عليه الإضافة احتج لك به النص العام، كما حدث لي شخصيا لمن أنكرت على المبتدع في دمشق، فاحتج أمام الناس ورد عليه بالنص العام، فجئت في مسجد في دمشق وظنوني من صوفية يعني الحجاز أو ما أدري وش قصتهم، قدموني استغربت غريبة يعني أنا بشماغي ممثل وهابي يعني، فقدموني فقالوا ما جاء عندنا
إلا يحب يمكن يصلي في مسجد، لأنه ابن تيمية يقول ترك الصلاة خلف أهل البدع بدعة، صلى خلف كل بر وفاجر. وعثمان العبان لما شكوه وقت الخوارج قال يصلي لنا يعني من كان على بدعة أو كذا، قال عثمان من صلى لكم صلوا له، يصلى خلف كل بر وفاجر إلا أن يظهر كفر إيش بواح تقام عليه الحجة فيه، تقام عليه الحجة وعرف كمن يقول الله في كل مكان شيخه قال له كذا، قال له القرآن يقول، هو ما يعرف التفسير، ثم قمت عليه الحجة وعرفت أنه وقع له الحجة وصر وراءها، هذا فرق. فحينئذ لما قدموني فجأتهم بأن كبرت الإحرام مباشرة، ففوت عليهم في زعمي أظن فضل عظيم، مكان الدعاء في مستجاب، لأنهم كانوا قبل أن يكبروا يقعد الإمام مثل دعاء القنوت ترفع يديه، اللهم صل على محمد، اللهم اهدنا، اللهم الله أكبر. فأنا جيت سووا صعودكم وانتظروا وتهيئوا الله أكبر، فجأت وكبرت، فانتقلوا من الرفع إلى التكبير. فما بقي رجل من عباد الواحد القدير سبحانه في المسجد إلا رمقني ببصرة، يكاد يزلقونك، عرف وجه النكارة، ليش ما دعيتنا بعد الصلاة قبل كبيرة الإحرام؟ معاجبك مشايخنا أو نظرات يعني، عشاء الله لا يريكم إياه. فبادرتهم بالاعتذار من قبل أن يتكلم واحد منهم ويصيح، قلت لهم بكلمة يتيمة، كلمتان يتيمتان ألقيتها بالشام، هذه الكلمة بعد الصلاة في جامع الأشمر وفي مصطبة صاد الدين في الميدان في أكبر مساجدهم، ألقيت كلمة التوحيد بس من عهد ابن تيمية يمكن أو من بعد ما أدري، آخر كلمة التوحيد كانت متى. الناس في فطرهم ما قام لما تكلمت على التوحيد، كلهم منصتين والله، لعلها من جهة دعاء غير الله والدافع، لبدأتها الكلمة بأنكم رزقتم في الشام عدة عطايا من الله عز وجل، فصفوت الله من أرض الشام صفوته وأخذ في الثناء على أرض الشام، أليس من حق الله عليكم وقد أسكنكم الشام، ملائكة الرحمن باسط أجنحتها عليه، ليس من حق الله علينا أن نشكر بالتوحيد فلا ندعو الأضرحة ولا ندعو ابن عربي ولا ندعو إلى آخره، كانت هي الكلمة اليتيمة. ثم جاء رجال أمن الدولة وصاروا يسألون عني، لكني خرجت بسلام. فالمقصود أن الصوفية يثيرونهم علينا، فالمقصود أتوني برجل من كبار مشايخهم يعلق على كلمتي بعد المغرب بعد صلاة العشاء، فجابوا إسعاف. نعم، ولكنه جاي مدفوع بشدة، يكاد أن ينصب على رأسه ونان الإسعاف من سرعته، فأول ما انتهى من الصلاة قام يعلق، قال هذا اللي قام خايف غير دينه، قال هذا بالنسبة الذي قام قال إن كلمتي كانت واعتذاري، قلت لعلكم يعني استنكرتوا أني لم أدعو قبل تكبيرة الإحرام، وإنه لم يكن لمثلي أن يتقدم رسول الله بعبادة لم يصنعها، فكان يكبر تكبيرة الإحرام ولا يدعو لا تقدم بين يدي الله ورسوله. يوم ختمت الكلمة وانقلب المسجد فوق عقب، لكن على صمت بطاقة كاملة، وبدأت التحركات وطلب الإسعاف، فجاء هذا ليسعفهم، فألقى كلمة وسبحان الرب ليظهر الحق، عادتي يعني لي طلب ودرسهم هناك في دمشق في بعض البيوت يجتمعون في أسطح المنازل ودرسهم التوحيد في دمشق، وأسأل الله يكونوا اللبنات في ذريتهم عند نزول عيسى في دمشق منارة البيضاء، كنا ندرس هناك الحمد لله. قال ويقول الدعاء قبيل تكبيرة الإحرام يعني بدعة؟ قد أمر الله بالدعاء عموما، قال ادعوا ربكم يعني في أي وقت في زمان وكان وخلاص بيختم الكلمة، ورأيت صعوبة جدا في الرد عليه، لأنه إذا كان معنى البدعة الإضافية يقول الشاطبي في الاعتصام شائك يخفى حتى على أهل العلم. أبو موسى الأشعري في البدعة الإضافية عرفه مباشرة ولما رجع لابن مسعود؟ رجع لابن مسعود، رجع لابن مسعود، هو عالم أرسله النبي اليمن عالم، فدل بنا تخصص صاحب منهج صاحب قوة علمية في السنة حتى يعرفها يخرجها من مناقش البدعة الإضافية. فما أكثر من لم يدرس السنة ككتاب الاعتصام وغيره ما تمر على البدعة الإضافية فيقول للناس فتواه ويكون في مجمل صاحب سنة، قل لا بأس إن شاء الله، لأجل النبي له تخصص. فبموسى الأشعري شعر وعالم بالتخصص هذا رجع لابن مسعود فكشف له البدعة، فدل أنه كما هناك تخصص التفسير تخصص في علل الحديث تخصص أيضا في السنة، كان ابن مسعود من أهل ذلك. نعم، كان ابن مسعود من أهل ذلك، رضي الله عن عبد الله بن مسعود، رضيت الأمة ما رضي لها ابن أم عبد. وقد كشف البدعة الإضافية لما مر على النفر يعدون الحصى وأنكر عليهم، وسأذكر لكم بقية القصة لأن ما ذكرت لكم من قبل، وأول مرة أو ثاني مرة أذكر لكم بقية القصة لأن اختصرت على هذا الحد. فقال معتمدا على النص العام، انتبه المبتدع كما قال ابن تيمية، وإن المبتدعة يعتمدون على النص العام بخلاف ذكر ما يضيفونه من بدعتهم من زمان ومكان وهيئة وصفة. ثم يقول البدعة الدعاء يعني قبيل تكبيرة الإحرام، أليس الدعاء جاء عام؟ هنا وقعت في نفس الواقع، قلت لا يمكن المخرج، إذا كانت العلماء بعضهم تخفى عليه البدعة الإضافية احتج بالنص العام بعض المشايخ، فكيف الجهل دور 40-70 سنة وهم في بدعة إضافية تعودوا عليها؟ فقلت خلاص، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، إيش جاء؟ جاء النص، سبحان الله، بغير والله ما أتوقع. كنت لم يعني رداء الذل أو الهزيمة وجيت أطلع من المسجد ما أعرف شو أسوي، وجاء النصر خلاص، وهي ختم الكلمة وخلاص لا يمكن، لأن إنكار داد المنكر أكبر. إيه لو قمت بعده وقلت لكن هذا وتكذب الشيخ ويهجمون هذا من هنا ومن هنا وخلاص تصير إيش وهابي جينا يشوش علينا في المسجد وانتهت القضية. هو يختم الكلمة قبل لا يقول الصلاة والسلام أدريش في الختام يقولون ويدعون، ارتفع عقيرته ونظر للناس بكل عزة في زعمه ليخرجن العز من الأذن، وقال ثم من قال لكم أصلا أن كل بدعة ضلالة؟ قلت لا إله إلا الله على النصر، فقطعت كلمته حينئذ وصحت بأعلى صوت حتى المسجد ربما يكاد يرتج، قلت الذي قال هذه الكلمة رسول الله. ما كمل كلمته، والله يا إخوان كأن واحد صفعه على وجهه صفعة، شوف كلمة الرسول لما جبت قطعة من كلامه، كل بدعة ضلالة قال الرسول، وقف وحط راسه في الأرض وسكت، والله الذي لا إله إلا هو، لتعلموا أنه نبي حق ولا يمكن أن تنقل كلام واحد 1400 سنة ثم يصيب المتكلم بما يخالف هذا الذل الذي رأيته، كأنه طرق على رأسي بمطارق، سكت وخرجت عزيزا من المكان والناس متحيرين لا يعرفون بما يرجعون. ويقدر الله يوم الأيام صليت الفجر في نفس المسجد وقعدت أذكر الله وإذا بجانب الرجل اللي علق عليه، هذه الزيادة ما ذكرتها، هذا المبتدع. فعملت مثل ما قال أحمد، قال ألق السنة ولا تناظر فيها. بلغك قلت له عن ابن مسعود أنه مر على حلق وذكرت له حديث الدارمي فصفعة أخرى، قال هذا صحيح؟ قلت نعم صحيح. فرأى أنه رد عليه من كل وجه وصمت، صمت فوق صمت. وجاء نصر الله والفتح والحمد لله رب العالمين. نعم أكثر.
قال كل بدعة ضلالة، هو على العموم والشمول تماما كمثل كليات أخرى لا تقييد ولا تخصيص فيها، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هل نتصور بالنسبة لمسلم أن يقول لا، ليس كل مسكر خمر وليس كل خمر حراما؟ لا يتصور هذا. كذلك كان ينبغي أن لا يتصور أن يوجد مسلم يقول في قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة لا، ليس كل بدعة ضلالة، بل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. لكن طرأت عليهم، أعني أولئك الذين قسموا البدعة هذا التقسيم المجمل، حسنة وسيئة، وذلك التقسيم الأول، وذلك التقسيم الأول المفصل الذي ذكرته في مطلع الجواب، حيث قالوا تجري على البدعة الأحكام الخمسة، فيها ما هو واجب وفيها ما هو مباح وما هو مستحب مستحب، علما أن المباح له علاقة بالأمور الدنيوية، والبحث في البدعة الدينية. وما أدري إذا كانت المناسبة التالية ينبغي أن نذكر بعض الشبهات أو الأدلة بالنسبة إليهم التي حملتهم على تقييد هذه القاعدة الكلية، وهي في الواقع ليست مقيدة. فإذا للكلام إن شاء الله صلة. أقول هناك من النصوص اعتمد عليها الذين خالفوا كلية قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة، والبحث في هذا قد يطول. لهذا فإني أرى أن أختار دليلا من الأحاديث النبوية التي اعتاد القائلون بعدم عموم النص المذكور آنفا، أعني قوله عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه. والحديث يصرح بتقسيم السنة إلى حسنة وإلى سيئة، وواضح جدا بأنه ليس له علاقة بالبدعة المذمومة في الحديث السابق وفيما هو بمعناه، لأنه يتحدث عن سنة حسنة وعن سنة سيئة، وإنما جاء الخطأ من تفسير الحديث بأن المقصود بالسنة هنا هي البدعة. فإذا وضعوا لفظ البدعة مقام السنة الحسنة ومقام السنة السيئة نتج عن ذلك تقسيم البدعة إلى حسنة وإلى سيئة. ولو سلم بهذا التفسير لم يكن غريبا أو بعيدا عن الصواب التقسيم الأول الخماسي، لأن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة. لكن هنا يقال ما بني على فاسد فهو فاسد، أو كما قال الشاعر وهل يستقيم الظل والعود أعوج. إن تفسير السنة هنا بالبدعة هو تفسير خطأ لغة وشرعا.
الخطأ إذا قال أنا قصدي مو البدعة الدينية، أنا قصدي البدعة الدنيوية، فمن البدعة الدنيوية ما هو مكروه، من البدعة الدنيوية ما هو حرام. أعطوني بدعة دنيوية. التقيت بمبتدع في أحد مساجد جدة وأنا من وافدين، فحينئذ هذه عادتي الحمد لله قبل حتى أن أقرأ أو ما تيسر من كتاب من كتب الشيخ النضار الشيخ الإسلام محمد الوهاب، فقلت له وقد كان يسلك للبدعة وأن فيه بدعة حسنة، قلت عرف لي البدعة. قال البدعة والاستحسان في الدين لا بأس أن به، وإنما البدعة المحرمة زي اللي يسموه البنات اليوم في الشاليهات والأسواق، يلبسوا بنطلون جنز وضيق ويفتحوا العبايات ويظهرت عوراتهم وفتنة، هذه بدعة الصحابة ما سووها. فعرف وخلط البدعة بمعنى إيش؟ المعصية. والبدعة لها علاقة بالتدين بالعبادة، فعلى هذا المعنى يجي بعضهم يقول والبدعة المحرمة مثاله البنطال للنساء، نعم، والمكروهة كما أحدث في الأردن أكل المنسف، فإنهم يضعونه على الطاولات ويحطون يدهم اليسرى كما رأيتم أنا في الأردن وراء ظهورهم ويأكلون قيام الرجال، هذه تراسيم العشاء، وقد جاء الزجر عن الطعام قائم، فهذه بدعة مكروهة، ما سواها السلف، ما كانوا يقولوا يأكلهم قائمين، نعم، وبدعة مباحة زي ألعاب أطفال هذه الطيارات هذه اللي بالسلكي يلعبون تطير كذا بدعة مباحة. فنقول البدعة أصلا خطأ تعريفكم لا، هي ما تعلق بالعبادة، فإذا كانت تعلق بالعبادة فالاختراع في الدين باطل، لأن التشريع حق محض لرب العالمين، تبعوا ما ينزل لكم ربكم، قل الله أمركم أم على الله تفترون، فأي شخص يخترع عبادة الله ما أمر بها فتكون بدعة وافتراء على الله، في حين من هذا المعنى يكون كل البدع صغيرة وكبيرة ضلالة من الكبائر. فقال لي المبتدع، قال لي لكن هذا عام أريد به الخاص، كل بدعة ضلالة يعني كل بدعة محرمة ضلالة، وبدليل أنه لم يرد العموم أن عمر قال نعمة البدعة، فإذا لما أطلق النص كل بدعة ضلالة صار من جنس قوله تعالى تدمر كل شيء من ربها، ومقصود هذا العام خاص وهو الذي أذن الله بتدميره، فكل بدعة ضلالة أي البدعة المحرمة لا البدعة المستحسنة، فإن عمر قام نعمة البدعة، فبين عمر بكلامه هذا أنه عام أريد به الخاص. فقلت له حينئذ لم تفهم كلام عمر، فإن عمر لما قال نعمة البدعة لم يقصد الدينية، بدليل أنه قاله في التراويح، والتراويح قد صلاها هو مع النبي عدة أيام فلن لها أصل، وإنما تركها النبي لعلة حتى لا تفرض، فلما مات النبي أحيا عمر السنة، لأن ذهبت علة وجود النبي اللي قد تفرض في حياته من أجل حياته، فأحياها عمر، فكان عمر يعني البدعة اللغوية أي أنه ما فعل هذا من زمان آخر زمن النبي إلى أبي بكر إلى الآن أنا فعلتها، من بعد إضافة الشيء إلى سببه ومن بدأه في زمن معين وهي بدعة لغوية لا علاقة لها بإيش بالبدعة الاصطلاحية، فرجعنا كل بدعة ضلالة. طيب من قال لكن قال من سنح سنة حسنة في الإسلام، قلنا سنة هنا بمعنى أحيا ليس اخترع، لأن سبب الحديث أن الرجل قام إلى صرة لم تحملها يده فيريد أن يحيي سنة الصدقة، فأحيى سنة الصدقة، فالنبي أقره على هذا الإحياء، لم يخترع الصدقة بل كان لها أصل، فرجعنا إليه كل بدعة ضلالة. فقال لي مبتدع آخر من أئمة دمشق، أئمة المساجد دمشق، قال لي بالإجماع يجوز الابتداع، مره شرق وأذهب الطامة الكبيرة، نقل إجماع بجوز الابتداع، هل الإجماع يخالف نص؟ أنت مجنون؟ النص يقول من أحدث في أمرنا هذا في ديننا فهو رد، تقول بالإجماع يجوز الإحداث، النص يرد الإجماع يرد على النص، تتناقض الأدلة. قال طيب بس النبي في عهده ما جمع القرآن، فلما جمعوه بعده وسكت الصحابة، إذن إجماع أنه يجوز الاختراع في الدين. قلنا هذه مما يسمى الوسائل إيش المرسلة، المصالح المرسلة، والذي يتوخى فيها ما قاله العلامة ما قال ابن تيمية أن ينظر فيه ذا المقتضي والمانع كالسجون وغير ذلك، ليس عبادة في ذاتها جمع القرآن، وسيلة لحفظه، نعم وسيلة لحفظه. طيب فحينئذ لما جمعوا القرآن كان كما كان في المصاحف المرسلة التأذين لصلاة الجمعة من قبل عثمان بن عفان، رآها مصلحة مرسلة. فإذا قام المقتضي في زمن النبي ولم يفعل، وانعاد المانع ولم يفعل كالتأذين العيدين ولم يؤذن، فبعده بدعة. فلم يقم المقتضي في زمن النبي لجمع القرآن لأنه كان حافظ القرآن النبي. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآن، نجمعه لك في صدرك وتقرأه. ما كان ينسى حرف واحد، فهل قام داعي الجمع؟ لا. والقرآن في مانع يتنزل شيئا فشيئا. فلما مات النبي واستحر القتل في القراء وخاف ضياعه، قام المقتضي عند من؟ عند أبي بكر لجمعه. فنعكس عليك، نقول البدعة بالإجماع باطلة، وإنما أجمعوا على جواز المصلحة المرسلة إذا كان هناك مانع بعد في زمن النبي وزال، وكان مقتضي ولم يكن مقتضي في زمن النبي وصار بعده، على فعل مصلحة مرسلة كتقسيم العلم طاهر طهور نجس إلى آخره. فالإجماع هنا حصل في المصالح المرسلة بمراعاة المقتضي والمانع، ولم يحصل في أصل العبادة والإحداث فيها. واضح؟ طيب اقرأ.
قال: إن تفسير السنة هنا بالبدعة هو تفسير خطأ لغة وشرعا بلا شك، ولما كان الشرع هو المهم في الموضوع، لأن اللغة نفسها تخضع للشرع في كثير من الأحيان، ولذلك من المعلوم عند العلماء أن اللغة نفسها تنقسم إلى لغة شرعية وإلى لغة عرفية. فمعلوم أن لفظ الصلاة والزكاة والحج هي ألفاظ عربية أصيلة، لكنها بمعانيها الشرعية هي ألفاظ شرعية تدل على معان لا تدل عليها الألفاظ العربية الأصيلة أو الأصلية. فالصلاة مثلا هي الدعاء، لكن الصلاة شرعا معروفة بهيئتها وأركانها إلى آخره. كذلك مثلا الزكاة تأتي بمعنى تطهير النفس، لكنها جاءت شرعا أنها فريضة من الفرائض لها أصولها وتفاصيلها. كذلك الحج. لذلك نبدأ بالنسبة لحديثنا: من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، لنبين أن التفسير المذكور آنفا هو خطأ شرعا. نقول أولا شرعا ثم نثني ونقول لغة. أما شرعا فهو أن هذا الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه كما ذكرت آنفا له مناسبة، له سبب، وبهذا السبب قال الرسول عليه الصلاة هذا الحديث أو عليه السلام هذا الحديث في صحيح مسلم رواية جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، يذكر أنه كان في مجلس للنبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه أعرابي أو جاءه أعراب مشتابين النمار أو النمار متقلدي السيوف عليهم آثار الفقر، فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الحالة تمعر وجهه، يعني تغيرت ملامح وجهه حزنا عليهم، ثم وقف خطيبا في الصحابة فحضهم على الصدقة بآية: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأتصدق وأكون من الصالحين. ثم قال عليه السلام: تصدق رجل بدرهمه، بديناره، بصاع بره، بصاع شعيره. وما أتم الرسول عليه السلام خطبته حتى انسحب رجل من الحاضرين ليعود وقد حمل في ذيل ثوبه ما تيسر له من الصدقة، فوضعها أمام الرسول عليه السلام. فلما رأى الأصحاب الآخرون ما فعل صاحبهم قام كل منهم ليأتي أيضا بما تيسر له من الصدقة، من دراهم، من دنانير، من قمح، من شعير، حسب ما تيسر لكل واحد منهم. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تنور وجهه كأنه مذهب، وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. لننظر الآن كيف يمكن تطبيق هذا الحديث بمفهوم الخلفي أو الخلفي، أعني من ابتدع. أين البدعة في هذا الحادثة حتى يقول الرسول من ابتدع في الإسلام بدعة حسنة، من ابتدع في الإسلام بدعة سيئة؟ يقول فقهاء بل المفسرون في تفسير القرآن: إن معرفة أسباب نزول الآية يساعد على فهم نصف معنى الآية والنصف الثاني من أساليب العربية، كذلك نحن نقول معرفة سبب ورود الحديث يساعد أيضا على فهم نصف معنى الحديث والباقي من اللغة. فهنا كانت المناسبة أن رجلا كان سباخا إلى الصدقة قبل الآخرين، فهو بتقدمه أمامهم بهذه الصدقة فتح لهم الطريق. واقعيا هذا هو الذي وقع حيث اقتدوا به، فهنا صدق قوله عليه السلام من سن في الإسلام سنة حسنة. أما إذا فسر سن بمعنى ابتدع لم يكن في المجلس ما يمكن أن يسمى بالبدعة الحسنة إطلاقا، لأنه لم يكن هناك إلا الصدقة، والصدقة مأمور بها كتابا وسنة. ولو لم يكن هذا الأمر معروفا من قبل فيكفي أن الرسول خطبهم وقرأ عليهم الآية وأمرهم بأن يتصدق أحدهم بما يتسر له من بر وشعير إلى آخره. إذن هذه ليست بدعة، هذه عبادة. فإذا ما وقع في هذا المجلس شيء يمكن أن يسمى بالبدعة الحسنة، لكن الحقيقة وقع شيء حديث أي جديد، وهو جديد نسبة، وهو قيام الرجل الأول بعد خطبة الرسول عليه السلام وذهابه إلى داره وإتيانه بالصدقة ووضعه إياها أمام الرسول عليه السلام. فلما رأى بقية الصحابة ما فعل صاحبهم اقتدوا به، فهو إذن سن لهم سنة حسنة فكان له أجرها، أي أجر صدقته هو وأجر من عمل بهذه الصدقة من الذين تبعوه فيما بعد. هذا دليل شرعي من نفس القصة. وتمام هذا شيء آخر في نفس الحديث. الحديث حينما قال من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة، نحن نسأل هؤلاء الذين فسروا سنة بمعنى ابتدعة، هب أن هذا التفسير صحيح، فما هو سبيل معرفة كون هذه سنة حسنة وهذه سنة سيئة في حدود تعبير الحديث؟ وعلى حد تعبيرهم أن تفسيرهم هم ما هو السبيل لمعرفة كون هذه البدعة حسنة وهذه البدعة سيئة، هل هو العقل أم الشرع؟ الجواب اتفاقا بين أهل السنة نقول إنما هو الشرع وليس العقل، إلا عند المعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين. لكن أهل السنة الذين قسموا البدعة ذلك التقسيم هم من أهل السنة، وهم لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين. إذن نحن نقول إذا كان هناك وهذا صحيح سنة حسنة بنص الحديث وسنة سيئة بنص الحديث، لكن نقول على حد تعبيرهم إذا كان هناك بدعة حسنة وهناك بدعة سيئة فطريق معرفتها هو الشرع وليس لنا طريق آخر، إذن لا يفيدنا أو لا يفيدهم شيئا استدلالهم بهذا الحديث. وعلى تفسيرهم السنة بالبدعة لا يفيدهم شيئا، لأنهم في نهاية المطاف لا بد لمعرفة البدعة الحسنة من البدعة السيئة من الرجوع إلى الشرع. حينئذ نقول الخلاف لفظي، أنتم تقولون هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، ونحن نقول لا، اعتمادا على قوله عليه السلام كل بدعة ضلالة وما في معناه، لكن لا تستطيعون أن تثبتوا حسن بدعة إلا بالدليل الشرعي. ونحن نقول بهذا تماما إذا ما رجعنا إلى أصل كلمة البدعة هذه لغة. الآن البدعة هي الأمر الحادث بعد أن لم يكن، ولهذا كان من صفات الله قوله في القرآن الكريم بديع السماوات والأرض، أي موجدهما ومخترعهما بعد أن لم يكونا. وصل بنا البحث إلى أن البدعة مذمومة شرعا إطلاقا، وأن الأمر فيها كما قال عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصل البحث بنا إلى أنه ينبغي أن نذكر بأن هذه البدعة تنقسم عند العلماء المحققين والقائلين بعموم ذمها إلى قسمين، الأول بدعة حقيقية والآخر بدعة إضافية. ويريدون من هذا التقسيم أن البدعة الحقيقية هي التي تكون مخالفة كلية من كل جوانبها لأدلة الكتاب والسنة، والبدعة الإضافية على خلاف ذلك، فهي إذا نظر إليها من جانب كانت مشروعة، وإذا نظر إليها من جانب آخر كانت بدعة وضلالة غير مشروعة طبعا. والأمثلة في هذه النوع كثيرة وكثيرة جدا، بل حول هذه البدعة تدور البدع الفاشية في العالم الإسلامي منذ عصور طويلة.